الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم نزل في توابع غزوة تبوك. قال ابن القيم: وذكر أبو داود في سننه من حديث ابن وهب: أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك أو بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره قال: سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إليها. قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها صلى الله عليه وسلم، فقال: قطع صلاتنا، قطع الله أثره. قال: فما قمت عليهما إلى يوم هذا، والعياذ بالله تعالى. لكن في الهامش إسناده ضعيف. ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدا، فقال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليه بعد. وفي هذا الإسناد الذي قبله ضعف، إذا كأنك لم تسمعه. فصل في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في غزوة تبوك. أصل المسألة أن من رخص السفر كلا من القصر والجمع، وكأن القصر عزيمة كما صار إليه الحنفية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه أتم في سفره، بل كان يقصر في جميع أسفاره، وكأن أن الرخصة في الجمع، وهي أنسب ما تكون لمن جد به السير. لكن من لم يرد به السير فجمع كان في رخصة الله تعالى، لا حرج عليه. قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن ماثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس، أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. فأنت تراه جمعا إذا جد به السير، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني إذا بدأ الحركة قبل غروب الظهر أخر الظهر ليصليها مع العصر جميعا، جمع تأخير. وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عدل العشاء فصلاها مع المغرب. ارتحل بعد المغرب، إذن يحرز الفريضة فيصلي العشاء جمع تقديم مع المغرب. قال الترمذي: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عدل العصر إلى الظهر، يعني صلى الظهر مع العصر جمع تقديم، وصلى الظهر والعصر جميعا. وقال: حديث حسن غريب. وقال أبو داود: هذا حديث منكر، وليس في تقديم الوقت حديث قائم. وقال أبو محمد بن حزم: لا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد بن أبي حبيب سماعا من أبي الطفيل. وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل: هذا هو حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعله بها، فنظرنا فإذا الحديث موضوع. وذكر عن البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني. وكان خالد المدائني يدخل الحديث على الشيوخ، يعني شخص غير ثقة. وراه أبو داود أيضا: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي، حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وفي المغرب مثل ذلك، غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، ونرتحل قبل أن تغيب الشمس وخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم يجمع بينهما. وهشام بن سعد ضعيف عندهم، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن سعيد، وكان لا يحدث عنه، وضعفه النسائي أيضا. وقال أبو بكر البزار: لم أرى أحدا توقف عن حديث هشام بن سعد ولا اعتل عليه بعلة توجب التوقف عنه، يعني ده الاتجاه الثاني. قال أبو داود: حديث المفضل عن الليث حديث منكر. انتهى الكلام على غير فصل في المقال، فإننا لمحتاجون إلى زيادة وتعقيب عليه. فصل في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وما هم المنافقون به من الكيد به صلى الله عليه وسلم وعصمة الله إياه. ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة قال: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين، فتأمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق، فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم، فقال: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة، وأخذ الناس ببطن الوادي إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمار أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة بسوقها. فبينما هم يسيرون إذ سمعوا مكزة القوم من ورائهم قد غشوه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم. وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن، فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافر، يعني لم يظن بهم. فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة، وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركه قال: اضرب الراحلة يا حذيفة. وامش أنت يا عمار. فأسرعوا حتى استووا بأعلاها، فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب؟ هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان. وقال: كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون. فقال صلى الله عليه وسلم: هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منها. صلى الله عليه وسلم قالوا: أولا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس فتضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه. فسماهم لهما وقال: اكتماهم. وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم، وسأخبرك بهم إن شاء الله عند وجه الصبح، فانطلق إذا أصبحت فاجمعهم. فلما أصبح قال: ادعوا عبد الله بن أبي وسعد بن أبي سرح وأبا حاضر الأعرابي وعامرا وأبا عامر والجلاس بن سويد بن الصامت، وهو الذي قال: لا تنتهي حتى نرمي محمدا من العقبة الليلة، صلى الله عليه وسلم، وإن كان محمد وأصحابه خيرا منا إن إذا لغنم وهو الراعي، ولا عقل لنا وهو العاقل. وأمره أن يدعو مجمع بن جارية ومليحة التيمي وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام، فانطلق هاربا في الأرض فلا يدرى أين ذهب. وأمره أن يدعو حسين بن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ما حملك على هذا؟ قال: حملني عليه أني ظننت أن الله لم يطلعك عليه، أما إذا أطلعك الله عليه وعلمته فإني أشهد اليوم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لم أؤمن بك قط قبل الساعة. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عثرته وعفى عنه. وأمره أن يدعو طعيمة بن أبيرق وعبد الله بن عيينة، وهو الذي قال لأصحابه: سهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله، فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. فدعاه فقال: ويحك، ما كان ينفعك من قتلي لو أني قتلت؟ فقال عبد الله: يا نبي الله، والله لا تزال بخير ما أعطاك الله النصر على عدوك، إنما نحن بك بالله وبك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ادعو مرة بن الربيع، وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين، صلى الله عليه وسلم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ فقال رسول الله: إن كنت قلت شيئا من ذلك إنك لعالم به، وما قلت شيئا من ذلك كذاب. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم، وأطلع الله سبحانه نبيه على ذلك بعلمه، ومات 12 منافقين محاربين لله ولرسوله، وذلك قوله عز وجل: وهموا بما لم ينالوا. وكان أبو عامر رأسهم، وله بنوا مسجد الضرار، وهو الذي كان يقال له الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة، يعني ابنه قام من حظ نفسه ولم يغتسل وخرج مجاهدا وقتل فغسلته الملائكة. ده أبو حنظل، أبو رأس النفاق. فأرسلوا إليه فقدم عليهم، فلما قدم عليهم أخزاه الله وإياهم، فانهارت تلك البقعة في نار جهنم، والعياذ بالله تعالى. قال ابن القيم: قلت وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين ولم يطلع عليهم أحدا غيره، وبذلك كان يقال لحذيفة إنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، ولم يكن عمر ولا غيره يعلم أسماءهم، وكان إذا مات الرجل وشك فيه يقول عمر انظروا، فإن صلى عليه حذيفة وإلا فهو منافق منهم. الثاني ما ذكرناه من قوله فيهم عبد الله بن أبي، وهو وهم ظاهر، وقد ذكر ابن إسحاق نفسه أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك. الثالث أن قوله سعد بن أبي صرح وهم أيضا وخطأ ظاهر، فإن سعد بن أبي صرح لم يعرف له إسلام البتة، وإنما عبد الله كان قد أسلم وهاجر ثم ارتد ولحق بمكة حتى استأمن له عثمان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأمنه فأسلم وحسن إسلامه، ولم يظهر منه بعد ذلك شيء ينكر عليه، ولم يكن مع هؤلاء الاثنى عشر البتة. ابن القيم يقول: فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش. الرابع قوله: كان أبو عامر رأسهم، وهذا وهم ظاهر لا يخفى على من دون ابن إسحاق، بل هو نفسه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة، أن أبا عامر لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلا، فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام، فمات بها طريدا غريبا وحيدا. فأين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابا وإيابا؟ فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه فهدمه صلى الله عليه وسلم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إن قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم أخ بني سلمة بن عمرو بن عوف ومعنى بن عدي العجلاني، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقه. فخرج سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهو امرأة مالك بن الدخشم، فقال مالك: لمعن انظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخلاه في أهله فحرقاه وهدماه فتفرق عنه. وأنزل الله سبحانه فيه الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إلى آخر القصة. وذكر ابن إسحاق الذين بنوه وهو 12 رجلا منهم ثعلبة ابن حاطب. وذكر عثمان بن أبي سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر اللي هو الفاسق المنافق ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة. فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. يعني مسجد التقوى مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه إلى قوله فانهار به في نار جهنم. يعني قواعدهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم يعني الشك إلا أن تقطع قلوبهم يعني بالموت. والله أعلم والحمد لله رب العالمين. مرة واحدة سورة ياسين.